أما الآن فمع المحاضرة السابعة في مادة التكفير وأستاذ الشيخ محمد بن موسى النصر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ووقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، وهذا جاء في معرض إراده للحديث الذي هو في الصحيح في كتاب التفسير من صحيح البخاري، وأخرجه أبو داود أيضا والإمام أحمد: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. قال بعدها: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر يعني أو يذكر أنه أخذه، والصواب وإن لم يذكر يعني التابعي أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. اختلاف التابعين في التفسير وفي النقل ليس بحجة إذا اختلفوا. الصحابة إذا انفرد الصحابي بشيء وجد مخالفين ولم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون قوله حجة، فكيف بقول التابعي؟ فالتابعي إذا رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي فهذا من المراسيل وهو من قسم الضعيف. على تفصيل يأتي. قال: فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. لأن إخواني أحسن طرق التفسير الذي اعتمدها أهل السنة والجماعة خصوصا العلماء الربانيون الذين صنفوا في التفسير بالمأثور أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة، وقال جمهورهم أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ثم يفسر القرآن بالسنة الصحيحة ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين. هذه أصح طرق التفسير. فأيهما يقدم، قول الصحابي أم قول التابعي؟ لا شك ولا ريب أن قول الصحابي يقدم، لأن الصحابي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أو عاش في زمانه ولا يمكن أن تكون هناك صحبة دون ملاقاة دون رؤية وإيمان ومتابعة. فالصحابي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أورع من أن يتكلموا في كتاب الله بآرائهم. فالصحابة يحتج بأقوالهم ويتقدم أقوالهم على أقوال التابعين لتأخر التابعين وعدم رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، يعني ثبتت نسبته وصحته إلى الصحابة. فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون يعني الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه يعني من الصحابة، يعني نقل عن صحابي صحابي نقل عن صحابي أن ذاك الصحابي سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقوى. ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، كثرت الرواية عن أهل الكتاب في زمن التابعين وليس في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة أدركوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هؤلاء كثير من أهل الكتاب قد اختلطوا بالمسلمين وتأثر بعض المسلمين بهم ونقلوا عنهم. قال ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم، يعني فيما تقدم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه وغيره إذا حدثكم أهل الكتاب. فالصحابة كانوا أوقف عند حدود الله وأكثر أخذا بهذا الحديث ممن جاء بعده. قال شيخ الإسلام يرحمه الله والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه، يعني خلاف واقع لا يعلم وجه الحق فيه وما هو الصحيح فيه، ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، يعني لا فائدة منها، كما مثلنا فيما تقدم في وصف كلب أهل الكهف، وصف سفينة نوح، وصف البقرة الجزء الذي ضرب به البقرة وغير ذلك. والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. معرفة الأحاديث الموضوعة، نحن نعرف الأحاديث الموضوعة لا لنعمل بها، يعني لا تفيدنا علما، وإنما لنحذر منها ونكون على بينة مما قد يلصقه أعداء الإسلام أو من تأثر بهم من شبهات بسبب هذه الأحاديث، كادعائهم تعارض حديث خذوا دينكم خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء، وحديث الحديث الصحيح النساء ناقصات عقل ودين، فيقولون إن هذا ظاهر هذا في تعارض، لكننا حينما نقول لهم إن هذا الحديث موضوع خذوا دينكم أو شطر دينكم عن هذه الحميراء هذا موضوع، إذن سقط الاحتجاج به. ومثل ذلك كثير، كثير يحتجون بأحاديث موضوعة لإثبات عقائد فاسدة، كحديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وحديث لو أن أحدكم أحسن ظنه بحجر لنفعه، وهذا يروجه عباد الأوثان والأحجار، وحديث ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. وحديث كثيرة يروج لها الوثنيون والقبوريون، وأحاديث يروج لها المتعصبة، وأحاديث لترويج خضروات أو مزروعات كحديث إن العدس قدس على لسان 70 نبيا، مع أن الله عز وجل قال ذمن بني إسرائيل حينما طلبوا العسل، حينما طلبوا البصل والثوم والعدس وغير ذلك، فقال أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير. فيقول إن حكاية الخلاف الذي لا يعلم صحيح وليس فيه فائدة من سوقه، هذا مثل معرفة الأحاديث الموضوعة التي لا دليل على صحتها، يعني لا نستفيد منها علما وفائدة تبنى عليها أحكام، لكن هذا إنما يطلبه أهل العلم بالحديث ليحذروا هذه المرويات ويحذروا منها. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله. القسم الأول اللي قامت الأدلة الصحيحة عليه هذا ولله الحمد موجود وأحاديث صحيحة، فما يحتاجه المسلم في ليله ونهاره في سفره وحضره في بره وبحره في منشطه ومكرهه في أموره وشؤونه كلها الدينية والدنيوية قد جاءت أدلة صحيحة صريحة تدل عليه. وهذا من مهام دعوة الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلم له، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلم له. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية، فما يحتاجون إليه في دنياهم وأخراهم بينه صلى الله عليه وسلم وقامت أدلة صحيحة عليه. وما سوى ذلك فالشريعة محال أن تضيع، يستحيل. وما كان ربك نسيا، ما يحتاجه الخلق بينه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيح. يقول فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، يعني روايات مطعون فيها في تفسير ناس روايات ليس لها زمام ولا خطاب موضوعات، وذكرنا لكم بعض من ألف في الوضع في التفسير مرويات التفسير والإسرائيليات في التفسير، وكذلك الحديث الموضوع كثيرة وكثيرة جدا. الشيعة الرافضة الشيعة الشنيعة وضعوا أكثر من 12,000 حديث موضوع، منها حديث أنا مدينة العلم وعلي بابه، والصوفية وضعوا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وملأوا الدنيا كذبة، فقيل لهم تكذبون على رسول الله؟ قال نحن نكذب له لا نكذب عليه. ووضعوا في فضائل السور سورة سورة أحاديث لترغيب الناس، وهناك أحاديث سياسية وضعت، هناك أحاديث تجارية كما قلنا، فأسباب الوضع كثير وكثير جدا. وهذا منهج التصفية الذي سار عليه أئمتنا قديما وحديثا، أئمتنا قديما وحديثا، أئمة حفاظ الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، وأئمتنا شيخنا الألباني وابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا، هم من دعاة تصفية ما علق في الدين مما ليس منه، سواء كان في التفسير في الحديث في الفقه في السير في غير ذلك، كل هذا يتيقظ له طالب العلم فلا يطلب إلا الصحيح. فكثيرا ما يوجد في التفسير يعني مرويات التفسير والحديث والمغازي يعني الغزوات، وهذا يتبع علم التاريخ والسيرة أمور منقولة عن نبينا يعني تعزى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، وهذا الجدل نسميه الإسرائيليات صلوات الله عليهم وسلامه، ولكن النقل الصحيح يدفع ذلك. طيب هنا الآن مرويات ضعيفة أو موضوعة ومرويات صحيحة تعارض هذا، من نأخذ؟ نأخذ بالصحيح وندع هذه المرويات. يقول بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف أمور أخرى غير النقل، يعني أنه هذا أيضا حتى في حكايات الناس وفي استنباطات الناس موجود ما أصله منقول وما أصله غير منقول. حتى أحيانا تجد بعض المرويات تكون حكاية عن رؤى ومنامات رآها بعضهم وهي كذب. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين يعني الروايات، منقولات أو المقصود بها الروايات التي يحتاج إليها في الدين يعني لفهم الدين ولبيان الدين بأصولا وفروعا أخلاقا ومعاملات، قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغير، أنه في صحيح في ذاته وفي صحيح يتقوى بغيره، ولكنه كله يدور على معنى واحد، لذلك هناك تواتر لفظي وتواتر معنوي. مثلا أحاديث المهدي بلغت مبلغ التواتر المعنوي، أحاديث المسح على الخفين تواتر لفظي، أحاديث تنزل القرآن على سبعة أحرف تواتر لفظي، ففي تواتر لفظي وفي تواتر معنوي. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، الملاحم يعني الفتن وأشراط الساعة. ولهذا إذن عبارة شيخ الإسلام تفيد أن التفسير أيضا وقع في مروياته ما وقع في مرويات التاريخ والسير والمغازي والملاحم في الصحيح وفي الضعيف. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل. هنا وضح يعني الحكم للغالب، لذلك قال لأن الغالب عليها، فلما قال الغالب عليها أنها ليس لها إسناد وأنها مراسيل، والمرسل هو ما سقط منه الصحابي يعني التابعي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا التابعي كبير ممن أدرك الصحابة كسعيد بن المسيب فيحتج به، وإن كان من صغار التابعين فهذا يحتاج إلى شواهد ومتابعات حتى يتقوى، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد ابن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. طبعا هذه نماذج من هذه المرسلات وهذه الروايات، لكن لا بأس أن نذكر بعض تراجم هؤلاء على سبيل الاختصار. فعروة هو أحد الفقهاء السبعة، ولد سنة 29 وتوفي سنة 93، وانتفع من علم خالته عائشة الصديقة اللي هي كانت من أفقه الصحابة، بل هي أفقه نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. والشعبي وعامر ابن شراحيل توفي 303 وأدرك 500 من الصحابة، وولي القضاء لعمر بن عبد العزيز وهو من شيوخ ابن سيرين والأعمش وشعبة. قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح. ليش؟ لأنه من كبار التابعين. وأما الزهري فهو ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، ولد 50 وتوفي 424 و100، وهو من الأئمة الأعلام وهو عالم الحجاز والشام. وأما موسى ابن عقبة فهو من مؤرخي المدينة، أخذ عن عروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي. وقال مالك: فيه عليكم بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة وهي أصح المغازي، توفي في خلافة عبد الملك. وأما محمد بن إسحاق فهو ابن يسار المدني أحد الأعلام لا سيما في المغازي والسير. قال عنه ابن معين: ثقة وليس بحجة. وقال عنه أحمد: حسن الحديث. توفي 51 و100 هجري. أما يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي الحافظ الكوفي فقد أخذ العلم عن أبيه وعن هشام بن عروة وبن جريج، وأخذ عنه ابنه سعيد بن يحيى والإمام أحمد وإسحاق بن معين، توفي 94 و100. أما الوليد بن مسلم الأموي مولاه أبو العباس الدمشقي فهو عالم الشام، أخذ العلم عن محمد بن عجلان القرشي وهشام بن حسان وطلال بن يزيد الأوزاعي، وهو من شيوخ الإمام أحمد وإسحاق وبن معين وأبي الخيثمة، توفي 95 و100. وأما الواقدي فهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقد المدني أحد الأعلام وقاضي العراق، أخذ عن ابن عجلان القرشي وعن ابن جريج ومالك وخلائق، وأخذ عنه ابن سعد وأحمد بن منصور وطائفة، وكان عالما بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس. إذن هذه بعض يعني تعريف بعض هؤلاء الأعلام الذي ذكر شيخ الإسلام تيمية، فأنهم اعتنوا بمرويات التفسير والملاحم والمغازي. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. أهل المدينة أعلم الناس بالمغازي، لأن المدينة كانت هي دار الإسلام بعدما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي دار الإسلام، وكانت البعوث والسرايا والغزوات تخرج منها، بعضها يشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وبعضها يندب من يخرج فيها من الصحابة. فإذا أعلم الناس المغازي أهل المدينة، ويقولون قديما أهل مكة أدرى بشعابها. فبما أن المغازي تخرج والقائد الأعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجهز الجيوش ويشرف على هذه الغزوات ويعلم أصحابه ما يجب عليهم، فهذا يدلك على أنهم أعلم الناس لاهتمامهم وعنايتهم. ثم أهل الشام، لأن بلاد الشام كانت بلاد ثغور، والدولة الرومانية كانت تحتل بلاد الشام. ثم أهل العراق أيضا، كان هناك دولة الفرس، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. وهنا فائدة، وهو احترام التخصص، احترام التخصص، وأن كل علم وكل فن يسأل عنه أهله. ومن هنا كان الإمام مالك إذا سئل عن القراءات يقول: دونكم نافع فاسألوه فإنه أعلم مني. وكان نافع إذا سئل عن الفقه يقول: دونكم مالك فاسألوه. هذا ليس عيب،
أن الإنسان يرجع إلى من هو أعلم منه بالتخصص فينتفع منه. فهناك بلدان تخصصت بأنواع من العلوم والمعارف فيصار إليها. قال: ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك. طبعا أبو إسحاق الفزاري هذا هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري الكوفي، ثم المصيف أخذ العلم عن خالد الحذاء وحميد الطويل وأبي طوالة ومالك وموسى بن عقبة والأعمش، وأخذ عنه الأوزاعي والثوري، مع أنه من شيوخه أخذ عنه. هذا سلم تواضع العلماء، أنه يأخذ حتى عن تلميذه إذا وجد في تلميذه إبداعا وأنه قد برع في علم من علوم. قال أبو حاتم عنه: إمام ثقة مأمون، وفي سنة 86 هجري. قال: وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. الأوزاعي إمام من أعلام أئمة المسلمين، كان المقتدى بعلمه وفقه في الديار الشامية آخر دولة بني أمية وصار دولة بني العباس، وأخذ عن عطاء وابن سيرين ومكحول وقتادة ونافع إلى غير ذلك. فهذه التراجم الحقيقة لا نريد أن نطيل فيها لأن هذا يأخذ منا وقت والمقام يقتضي الاختصار. فهؤلاء علماؤنا وأئمتنا تراجمهم موجودة في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ بغداد وفي تاريخ ابن عساكر وفي كتب التراجم الكثيرة. قال: وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير وهذا هو المقصود، فإن أعلم الناس به أهل مكة. ماذا أهل مكة أعلم بالتفسير؟ علل شيخ الإسلام فقال: لأنهم أصحاب ابن عباس، وابن عباس هو ترجمان القرآن، هو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. وتلامذة ابن عباس الذين هم من مدرسته وحملوا عنه التفسير مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير اللي قتلوا الحجاج وأمثاله، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. ابن مسعود وابن عباس أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، بل إن شيخنا الألباني عليه رحمة الله يقدم ابن مسعود على ابن عباس. وابن مسعود كان رائد المدرسة التفسيرية في الكوفة، وله مرويات في التفسير وتفسيرات ذكر الشيء الكثير منها ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما.